الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: الحديث صحيح وحسن وضعيف. من هنا الحديث صحيح وحسن وضعيف، لم يعرف لنا ال... نعم
أول
تنبيهات
تنبيهات. كنا أخذنا الحديث صحيح، هم يقترحون أن ترجع في الوسط يا أخي لأن ما يسمعون هذولا. قسم المصنف رحمه الله الحديث إلى صحيح وحسن ضعيف، ثم ذكر تحت الصحيح مسائل في تعريفه، ثم بعدما عرف تعريفه وشرح السيوطي رحمه الله تعريف المصنف قال: تنبيهات. والأول: حد الخطابي الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته. هو الكتاب قلنا إنه في الحقيقة جامع للأقوال المختلفة وليس مختصرا أو مقتصرا على الراجح من التعاريف. أولا الراجح من التعاريف يأخذ أو يؤخذ مما يكون رجحه هو أو مما يكون استقر الاصطلاح عليه، لكن من ميزة الكتاب أنه يذكر تعاريف العلماء ثم يستخلص منه التعريف المشتهر والمتفق عليه المقرر فيما بعد. ولذلك أراد أن يذكر، قال: حد الخطابي. الخطابي من هو؟ محمد بن حمد ابن الحسين على ماذا؟ على كل حال هذا صاحب معالم السنن لشرح سنن أبي داود، وكذلك صاحب أعلام الحديث، صاحب غريب الحديث، الإمام الأديب المحدث. فحد الخطابي الصحيح بأنه ما اتصل، أي الخبر الذي أو الحديث الذي اتصل سنده وعدلت نقلته. عدلت يعني يكون العلماء عدلوا رواته، رجال إسناده يكونون معدلين. معناه إذا كان لم يتصل سنده ولم يكن الرداء والرواة معدلين فيكون الحديث لا يكون صحيحا، يكون الحديث ضعيفا. شرطه اتصال السند وكون النقل والرواة عدولا. قال العراقي، من هو العراقي؟ أبو الفضل زين الدين العراقي صاحب التقييد والإيضاح وصاحب الألفية. فهنا هذا الكلام قال في شرح الألفية التذكرة والتذكرة، قال: فلم يشترط ضبط الراوي. كأنه يتعقب على تعريف الخطابي ويقول: فلم يشترط، أي الخطابي، ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ والعلة. يقول العراقي أن التعريف الجامع والمعنى للحديث هو أن يكون اتصل إسناده وعدلت نقلته، كذلك يكون الرواة ضابطين والمتن يكون سالما من الشذوذ والعلة، أو يكون الإسناد أيضا الشذوذ والعلة يأتي في الإسناد أيضا. قال: فإذا من أربعة شروط لم يذكر إلا شرطين فقط. قال: ولا شك أن ضبطه لا بد منه، أي ضبط الحديث
أو اشتراط الضبط لا بد منه، لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك. وهذا الكلام لا شك أنه واضح في تعقيب العراقي على تعريف الخطابي، لكن السيوطي رحمه الله يقول الذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارته، يعني اشتراط الضبط واشتراط السلامة من الشذوذ والعلة، يقول يظهر لي أنه داخل في تعريف الخطابي، وأن بين قولنا العدل وعدلوه فرقا، يعني يقول هو ما قال ما اتصل سنده ويكون نقلته عدولا، ما قال هكذا، بل قال وعدلت نقلته. فيريد أن يأخذ السيوطي من قول الخطابي عدلت نقلته بأن التعديل يدخل فيه ضبط الراوي، كذلك يدخل فيه ضبط سلامته من الشذوذ والعلة. يقول الذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارته، وأن بين قولنا على عدل وعدلوه فرقا. فالخطابي ما قال أن يكون الراوي عدلا، بل قال أن يكون الراوي معدلا، لأن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال عدله أصحاب الحديث، وإن كان عدلا في دينه، وإن كان عدلا في دينه، لكن لا يقولون أنهم عدلوه. فيريد أن يثبت أن كلام السيوطي رحمه الله عدلوا نقله، عدل العلماء نقلته، داخل فيه السلام من الشذوذ والعلة، وداخل فيه كون الراوي ضابطا. ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر في نكته، من هو شيخ الإسلام؟
ابن حجر،
هكذا يعبر في جميع مباحثه هنا، ذكر في نكته نكت ابن حجر على ابن الصلاح، هو مطبوع وليس بكاملا، لم يوجد بكامله. وفي نكته معنى ذلك، فقال إن اشتراط العدالة تستدعي ستر الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء. فإذا السيوطي رحمه الله كأنه يصحح تعريف الخطابي للحديث الصحيح، الخبر الذي اتصل سنده وعدلت نقلته، يعني كأنه يجعله مساويا ما اتصل اسناده بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل الاشهاد، هكذا يجعل مساويا للتعريف المستقر اخيرا عند علماء الحديث. لكن العراقي رحمه الله هو من علماء القرن الثامن، لم يرى هذا، قال لا يظهر من كلامه عدلت نقلته أنه اشترط الضبط ولا اشترط سلامة من الشذوذ والعلة. وعامة في الحقيقة، وهذا الكلام كما ذكر ابن حجر، أنه إذا قالوا عدله أصحاب الحديث معناه وثقوه، والثقة إذا قيل ثقة فلان ثقة لا يعنون ثقة في دينه، وإن كان عدلا في دينه فلا يقولون عدلا إلا بالقيد، ولذلك تقولون صدوق في نفسه كثير الخطأ. صدوق في نفسه يعني في حاله وفي ظاهر حاله، لا ليس فيه فسق وليس فيه إخوان المروءة وغيرها وغيرها، لكن ضبطه مختل. لكن إذا قالوا صدوق معناه يعني سالم من الخطأ إلا نادرا وضابط لأحاديثه، وكذلك عدل. فكأنه إذا قال عدلت نقلته وقاله أهل الحديث أن فلانا عدل، فكأنه يقول فلان ثقة، وإذا قال أهل الحديث أن فلانا ثقة فيعنون أنه ثقة في دينه صالح كذلك ضابط لحديثه، لا يقولون الثقة إلا إذا كان ضابطا. ولذلك قال كأن السيوطي رحمه الله يرى أن تعريف الخطابي عدلت نقلته يدخل فيه الثقة في الدين والضابط لحديثه أيضا سالما من الشذوذ والعلة. وقيل إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط، لأن الشاذ إذا كان هو أيضا ما قال، لو قال الخطابي لا يكون شاذا كنا نقول أنه واضح، لكن مع دفاع السيوطي عن الخطابي ينبغي أن يعقب ويقال إن التعاريف ينبغي أن تكون واضحة، ما هي كذا، لا تكون تعاريف لغزا، الحد ينبغي أن يكون تاما بحيث يكون مركبا من الجنس والفصل ويكون واضحا في تعريفه في بيان معناه، كذلك لا يدخل فيه غيره، لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف وكان شرط الصحيح ينتفي، أي الشذوذ كان من كثرت منه المخالفة وهو غير الضابط أولى. وجيب في مكان وجيب بأنه في مقام التبهيم فأراد التنصيص ولم يكتفي بالإشارة، يعني كأنه يقال أنتم تقولون أن قول الخطابي عدلت نقلته يدخل فيه المعدل موثق دينا وموثق ضبطا ولا يكون مخالفا لمن هو أوثق منه، كله يدخل في كلمة معدل، فمع ذلك يبقى لك قول بأنه في مقام التبيين التعريف ينبغي أن يكون مبينا واضحا ولا يكون لغزا، ولا يكون مثل لغز يحتاج إلى التعريف والتشريح والتوضيح طويل وعريض. فكلام العراقي وتعقيبه على تعريف الخطاب في الحقيقة واقع لا يظهر لعامة الناس إلا بعد هذا التوضيح كله، وهو ليس هذا التوضيح متفق عليه أيضا. قال العراقي: وأما السلامة من الشذوذ والعلة، فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: إن أصحاب الحديث ذلك زادوا ذلك في حد الصحيح، لا بد منها، يعني كأنه زيادة للتوضيح، وإلا في الحقيقة إذا قيل أنه ضابط لحديثه معناه ضبطا تاما لا يخالف من هو أوثق منه، ما ذلك لزيادة التبيين والتوضيح زادوا الانتفاع من الشذوذ والعلة أيضا. قال: وفيه نظر، ألا مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. لا يلزم، قد يكون ولا مشاحة بالاصطلاح، هناك طوائف اللغويين ربما يكون عندهم شاذ بمعنى آخر والفقهاء عندهم بمعنى آخر، المحدث الفقيه لما يستعمل كلمة الشاذ وهو محدث وفقيه فيستعمل بمعنى باستعمالي أو باصطلاحي الفقهاء، لكن لما يأتي يطبق هذه الكلمة على الحديث فيستعمل اصطلاح أهل الحديث ولا مشاحة فيه. قال العراقي: والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم، فكأنه يقال سواء وافق استعمال الفقهاء أو لم يستعمل، ما دام هم اصطلحوا وهم طائفة فاصطلاحهم على أصحابهم وعلى موافقة آراء أصحابهم ليس على الآخرين، فلكل طائفة ولكل فن من الممكن أن يكون لهم اصطلاح خاص ولا ينبغي أن تحرج عليه ولا تشح عليه ولا تبخل عليه بالمنع في هذا الاصطلاح. أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيره من أي أهل علم آخر، وكون الفقهاء والوصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين أي الشذوذ والعلة لا يفسد الحد عند من يشترطهما. هنا يمكن أن يقال في الحقيقة أن المقصود بالفقهاء هنا لا شك أن الذين يستنبطون الأحكام من الحديث، لكن نحن نحاكم المسألة إلى ما هو أرجح في المسألة في الباب نفسه، إذا كان أحد من أهل الفقه يريد أن يأخذ المسألة من حديث منكر أو من حديث شاذ أو من حديث معلل عند أهل الحديث، يعني ما هو الصواب في هذه المسألة؟ هل له حق أن يأخذ المسألة من حديث علله أي ضعفه أهل الحديث بعلل دقيقة؟ هل له حق؟ هذه مسألة. فيقال: لا، لكل قوم اصطلاحهم ويؤخذ الفن من أهلها، فإذا لا يؤخذ الاستنباط الصحيح للفقه إلا من الحديث الصحيح، ولا يكون الصحيح إلا إذا كان على تعريف أهل الحديث. فإذا كان أحد من الفقهاء يكون قد أخذ حكما من حديث معلل، معلل بمعنى بعلة قادحة مضعف لوجود علة قادحة في هذا الحديث. ما حكم استنباط هذا الفقيه رحمة الله عليه؟ نقول في الحقيقة هذا الاستنباط يكون مرجوح، لأنه بنى حكمه على شيء لم يصح للاستدلال، ولا يصح الاستدلال إلا بالصحيح. ويقال آت القوس باريه باريه أو باريها، القوس مؤنث أيضا، آت القوس باريها، ويقال لا تصطلح لنفسك بالتصحيح والتضييق، آتي الحكم لهم ما صح على ما اتفقوا عليه فاقبل وخذه مستنبطا ومستدلا. أما إذا لم يصح وضعفوه فلا ينبغي أن يؤخذ منه الحكم، وإن أخذوا فيقال إن هذا المأخذ ضعيف، وإن أخذ فيقال إن هذا المأخذ ضعيف. وعلى هذا في الحقيقة هذه مسألة واضحة جدا، وإن كان الفقهاء يقول فيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. مثالك مثلا الآن اختلف فقهاؤنا وكلهم على الرأس والعين رحمة الله عليهم في المرسل، والمرسل ما رفعه التابعي الذي قتل التابعي توضيحا الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشعبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن سيرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على طريقة أهل الحديث أو على الطريق الصحيح في الحقيقة. أنا بنفسي أسألك أنت، إذا كنت تروي حكاية ما أو قصة وقعت بالأمس في جدة مثلا، فلا بد أن تروي من شخص إما أن يكون شهد القصة أو يكون سمع ممن شهد القصة أو ممن إلى آخره، لا بد أن يكون اتصال حتى يصل إلى من يكون شهد القصة. إذا رويت من شخص لقيته في الطريق ويقول حصل في جدة كذا وكذا، قلت أنت كنت حاضرا؟ لا، سمعت من شخص. هذا الشخص تعرفه كان حاضرا؟ لا، ما أدري هل كان حاضرا. وقعت العلة ولا ما وقعت؟ وقعت العلة. هذا هو سبب الضعف في كلام الناس عامة. أنت لا تقبل كلام الناس عامة إلا إذا وصل إلى شخص يكون قد رأى القصة. أما إذا لم يكن حضر القصة فالمسألة ضاعت في الحقيقة فيه. فكيف نرضى أن نثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا من شخص وإن كان ثقة في ذاته لكنه لم يقل سمعت من شخص سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت أنا، وهو لا يمكن أن يسمع تابعي الذي لم يدرك حصر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نأتي فنقول عند أهل الحديث هذا المرسل ضعيف. لماذا؟ لأنه ربما يكون سمع من تابعي آخر، وذاك التابعي من تابعي آخر، وذاك يكون قال نفس الكلام، يعني الشعبي يكون سمع من ابن سيرين، ابن سيرين يكون سمع من ابن المسيب، ابن المسيب يكون سمع من نافع، ونافع يكون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام لم يبين لنا الفجوة، لم يوصل لنا ولم يصد لنا الفجوة، فجوة باقية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من روى عند أهل الحديث، هذه علة قادحة ولا ينبغي أن يقبل، لأنها ما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل وإن كان رجاله ثقات. لكن ترى هناك بعض الفقهاء، فقهاء المذاهب خاصة، يقولون المرسل حجة عندنا، هكذا يقولون. نقول عندكم صحيح الحرص حجة، لكن تعالوا نتحاكم إلى الواقع. هل أنت أيها الفقيه رحمة الله عليك، أنت إذا قيل فيك أو نقل عنك أنك قلت كذا وكذا، وأنا نقلت ممن لم يسمع منك، هل تقبل هذا أو ما تقبل؟ ما تقبل. فنحن نقول العقل يحكم بأن هذا لا يسمع، لا يقبل منك وفيك وعنك، فكيف ينقل في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهنا في الحقيقة نقول إن لا يضر الاصطلاح عند أهل الحديث إذا كان غيرهم لا يقبلون. المنطقي إذا لم يقبل تعريف الخبر على ما يعني اصطلح عليه أهل الحديث فلا يضر، كل واحد له حق أن يصطلح على تعريف خاص. كذلك إذا كان التاريخ أهل التواريخ إذا لم يقبلوا فلا يضر، إنما هذه المسألة مسألة الحديث وأهل الحديث. ولذلك قال أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخر، وكون الفقهاء والوصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين ولا يفسد الحد عند من يشترطهما ولا يفسد الحد عند من يشترطهما. ولذا قال ابن الصلاح بعد الحد: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه. يعني لما اشترطوا قالوا أن يكون متصل السند، فالاتصال لا بد أن يثبت عند هذا ولو بلقية واحدة، وذاك يقول لا يكفي تكفي المعاصرة. فمن الممكن أن يختلفوا في هذه الجهة إذا كان شبهة اللقية وعدم شبهة اللقية، فواحد يرى أنه لم يلقى، وإذا ثبت بالتحقيق أنهم كانوا معاصرين 20 سنة 50 سنة، واحد ما خرج من الكوفة وشخص شيخ لم يخرج من المدينة، لكن الذي لم يخرج من الكوفة إذا ثبت لدينا ببعض الروايات جاء أنه يروي عن شخص عن الشيخ من أهل المدينة لم يخرج من المدينة، معناه لم يلتقيا. القرينة توضح لنا أنه لم يلتقيا، حصل الانقطاع بينهما. فهنا يقول لا شك حتى أن أهل الحديث أيضا يختلفون في تصحيح بعض الأحاديث وتضعيفه على ما يظهر له وجود وتوافر هذه الشروط عند البعض وعدم توافر عند البعض، ما دام اتفقوا على هذا التعريف. فربما يرى بعضهم أن الشرط متوفر ويرى الآخر أن الشرط ليس بمتوفر، فواحد يقول صحيح وواحد يقول ضعيف، وهذا اجتهاد، هذا اجتهاد لا شك فيه. ويأتي العلماء ثم ينظرون في اجتهاداتهم أيضا ويحكمون لمن تصح لمن تسند قوله القرائن. نعم.
كما في المرسل
كيف؟
كما في المرسل
كما في المرسل نقول الفقهاء يقبلون المرسل، ما هو كذا، لكن أهل الحديث يقولون أنه ضعيف. إذا كان الفقيه رحمة الله عليه حيا وميتا يستدل بالمرسل ويبني عليه الحكم، فنقول ما هي حقيقة هذا الاستدلال؟ هل هو استدلاله صحيح بالمرسل؟ نقول لا، المرسل ضعيف لأنه منقطع لم يتصل سنده. ومثلت لك بأن لو نسبنا إليك قولا ولم نسمع من شخص سمع منك أنت ما تقبل، تقول يمكن واحد طير الخبر وما سمع مني، فيكون في الحقيقة المرسل حقيقة ضعيف، وإن كان بعضهم يكون قد استدل به. فلا يضر في اصطلاح أهل الحديث إذا كان أحد في اصطلاح في تضعيف المرسل إذا كان الآخر يصححه. نعم. الثاني، التنبيه الثاني، قيل بقي عليه أن يقول ولا إنكار، يعني بقي على الخطابي أن يقول ما اتصل سنده وعدلت نقلته ولا إنكار، يعني لا يكون منكرا. ورد يعني هذا الاعتراض وجيب عليه بأنه لا حاجة إليه، بأن المنكر عند المصنف وابن الصلاح لا، عند النووي يقول من غير شذوذ ولا علة، يقول هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة كان ينبغي أن يقيد ولا إنكار ولا إنكار. انتهينا من كلام الخطابي. ثم بعد ذلك يقول كان على النووي رحمه الله أن يقول أو يقيد في تعريف الصحيح من غير شذوذ ولا علة فيزيد ولا إنكار. فيقول عند المصنف المنكر عند المصنف أي عند النووي وابن الصلاح هو والشاذ سيان، فذكره ما هو تكرير، يعني كأن الشاذ نوعان، شاذ ما شذ به ضعيف هو الذي تسمونه منكر، وما شذ به ثقة وخالف من هو أوثق منه. فالشاذ كلمة الشاذ تشمل المنكر والشاذ على الاصطلاح المتأخر. فذكره ما هو تكرير وعند غيره أسوأ حالا، عند غيره عند غيرهما عند ابن الصلاح وعند المصنف واحد، مخالفة مخالفة سواء كان من ضعيف أو من ثقة، كلاهما أو في كلتا الحالتين تسمى هذه المخالفة شاذة. أما عند غير الشاذ ما خالف فيه الثقة منه أوثق منه، والمنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة أو المقبولة. فهنا يقول عند غيرهما أسوأ حالا من الشاذ المنكر، فاشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق الأولى. لما قال من غير شذوذ فعندهما سواء، دخل فيه من غير نكارة ولا انفراد الثقة عن الثقات. أما عند غيره ما دام هو ضعيف خالف، ما دام لم تقبل أو ما دمت لم تقبل مخالفة الثقة من هو أوثق منه، فبدرجة أولى لا تقبل مخالفة الضعيف من هو ثقة مقابله، ما هو كذا؟ فيقول فلا حاجة في قول النووي في تقييد الإنكار، يكفي قوله من غير شذوذ ولا علة لشمول شروط الصحيح. الثالث الفائدة أو التنبيه الثالث، قيل لم يفسر بمراده من الشذوذ هنا، وقد ذكر في نوعه ثلاثة أقوال أو ذكر في نوعه ثلاثة أقوال. ما هو الشذوذ؟ تعريف الشذوذ، تعريف الشاذ ما هو؟ الذي ذكره المحدثون، أحدها مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه، مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه. الرجحان يكون ثقة بثقة عرف أحدهما بزيادة الضبط للراوي للحديث أو بزيادة الملازمة وكثرة الملازمة بالنسبة للثاني، بالنسبة للثاني. فيكون مخالفة الثقة لأرجح منه فردا بفرد، هذا راجح وذاك راجح، وهذا الأمر واضح فيما بيننا، نعرف ما شاء الله أن حفظ هذا أحسن من حفظ فلان مثلا، فهذا يشهد له الناس. فإذا كان اختلف الاثنين في ذكر بعض الجزئيات، أحدهما عرفناه بضبط أقوى من الثاني، فنقول هذا كلامه أقرب للصواب، لأننا نعرف أنه ما شاء الله يعني يضبط ولا يروي من كل من حب ودب كما يقولون. الثاني النوع الثاني للشاذ تفرد الثقة مطلقا. إذا تفرد الثقة بحديث ما ولم يشاركه أحد، لم يروي مثل ما يروي هو، فهذا أيضا يسمى أو يطلق عليه الشذوذ عند بعضهم. الثالث تفرد الراوي مطلقا يسمى شذوذا، سواء كان ثقة أو ضعيفا. هذه كلها إطلاقات وردت على الشذوذ من قبل أفراد أهل الحديث، لكن من حيث الإصطلاح ما هو المقرر هنا في التعاريف؟ ورد الأخيرين، أي المصنف رد الأخيرين، فالظاهر أنه أراد هنا ذكر فيما بعد هذه الأنواع الثلاثة ورد الأخيرين، وقرر أن الشاذ هو أن يكون يخالف الثقة لمن هو أرجح منه، فلا يحتاج هنا أن يذكر شيئا زائد. فعرفنا أن كلمة الشذوذ عنده بمعنى مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر، وهو مشكل لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا، أي كانوا عدولا، ورواته كلهم عدول ضابطون، ورواته كلهم عدولا ضابطين، كأنها يعني من ناحية العبارة لابد أن تحذف ما دل عليه ما سبق، لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم كانوا عدولا ضابطين هكذا، لأنه جاء ضابطين، فلا بد لو كان خبرا ورواته كلهم عدول كان ينبغي أن يكون عدول ضابطون، لكن قال عدولا ضابطين، فلا بد أن تحذف كان التي تدل عليه كانوا الذي تدل عليه كان السابقة. نعم لا باقي، لا ما باقي، لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفتت أين العامل في عدولا؟ نعم عدولا منسوب، ما هو كذا؟ لماذا؟ أين العامل؟ ورواته كلهم
كانوا عدولا،
ورواته لأن الإسناد إذا كان متصلا متصلا ورواته كلهم حال كونهم عدولا
على
كل حال ايا كان انا يعني تعويلات النحاة تمشي. لان هنا كان يدل على حذف كانوا اي ورواتهم كلهم كانوا عدولا ضابطين فقد انتفت عنه. المفهوم واضح، نحن نفهم على سليقة وان كانت العبارة فيها خلاف. فورواته كلهم عدول ضابطون او عدول ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة. ثم اذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة احد رواته لمن هو اوثق منه او اكثر عددا لا يستلزم ضعفا بل يكون من باب صحيح واسع. ماذا يريد ان يقول ابن حجر رحمه الله؟ يريد ان يقول ان هناك اذا كان احد خالف وهو ضابط وعدل معدل من قبل على الحديث وخالفه من هو اوثق منه او خالفه عدد اكثر من هذا الواحد، اثنين رووا على بمعنى بلفظ واربعة وستة رووا بلفظ مخالف لهم، فلماذا لا نسمي هذا صحيح وذاك صحيح؟ اذا تقابل الاثنان فنقول هذا صحيح وذاك اصح، يعني كله صحيح وذاك اساء. لكنه قولوا اذا كنتم تريدون ان تقولوا صحيح واساء فهذا كلام طويل. صحيح واساء من ناحيه النظر ما هو الواجب عليك ان تاخذ الصحيح ايضا والاصح كلا ايضا.